السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل أن نشرع في درسنا في هذه الليلة، نراجع بعض المسائل التي أخذناها في الدرس الماضي. أولا أسأل، هل هناك من حفظ الأحاديث السابقة؟ هل هناك من حفظ الأحاديث السابقة؟ طيب، والبقية؟ ما شاء الله، احرصوا على الحفظ، فإن العلم هو الحفظ. لا بأس، طهور إن شاء الله تعالى. طيب، مما مر علينا في الدرس الماضي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. من المسائل التي مرت معنا في هذا الحديث حكم الإيتار في الاستجمار. ما حكم الإيتار في الاستجمار؟ قلنا أن الإيتار في الاستجمار ينقسم إلى كم قسم؟ لو يكون الجواب سريعا اختصارا للوقت، قلنا أن الإيتار في الاستجمار حيث الحكم ينقسم لثلاث أقسام. نعم، ثلاث أقسام. الأول، أعطوني الحكم سريعا. الأول، الأول واجب، نحن لو أخذنا بالترتيب سنقول الأول محرم وهو الإيتار بواحدة، والثاني واجب وهو الثلاث، والثالث مستحب وهو ما زاد عن الثلاث. طيب، نشرع في درسنا في هذه الليلة. نقل الحافظ عبد الغني رحمة الله عليه ونفعنا الله بعلمه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. هذا الحديث مناسبة ذكره في كتاب الطهارة أنه يتحدث عن حكم الماء، فهو يتحدث عن المياه. وهذه المسألة، أعني مسألة الماء وأقسامه، هي الأصل في كتاب الطهارة، لأن الطهارات تدور عليه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. لا يبولن بالتأكيد نهي مؤكد من النبي صلى الله عليه وسلم. في الماء الدائم وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الماء الدائم بقوله الذي لا يجري، دل ذلك أن الماء بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين: ماء دائم مستقر لا يجري وليس له تغذية كماء المستنقعات والبرك ونحوها، والنوع الثاني الماء الذي الجاري، الماء الجاري كمياه الأنهار والأودية والعيون، ويأخذ حكمها كذلك الماء المستبحر كمياه البحار والمحيطات، هذه تأخذ حكم الماء الجاري. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، هذا هو النهي الأول، أن يبول الإنسان في الماء الدائم، سواء أراد الانتفاع من هذا الماء أم لم يرد الانتفاع به، لأن بوله فيه تقدير لهذا الماء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وقوله صلى الله عليه وسلم ثم يغتسل فيه، هذا القيد لا مفهوم له، وقد سبق معنا أن القيد إذا كان أن القيد الذي لا مفهوم له لا يعتبر فسبق معنا أن القيد الذي لا مفهوم له لا يعتبر مفهومه، وقد قلنا أن من القيود التي لا يعتبر مفهومها القيد الأغلبي، فإذا ورد القيد وقصد منه الإشارة إلى الأغلبية فهذا لا يعتبر مفهومه، وهذا منه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يغتسل منه قيد أغلبي، يعني خرج مخرج الغالب، ولهذا قلنا أن البول في الماء الدائم محرم، سواء اغتسل منه أو لم يغتسل منه. وقوله لا يبولن أحدكم، مسألة حكم البول في هذا الماء، اختلف العلماء رحمة الله عليهم في حكم ذلك، والأقرب التحريم، لظاهر النهي، لأن الأصل أن النهي للتحريم حتى يأتي ما يصرفه، حتى يأتي الصارف. ويؤيد هذا ما رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد. مسألة حكم الماء الذي بيل فيه. عرفنا في المسألة الأولى أن هذا الفعل محرم. المسألة الثانية هنا ما حكم هذا الماء؟ فالمسألة الأولى تتحدث عن الفعل، والمسألة الثانية تتحدث عن حكم الماء. الجواب نقول الماء الذي بيل فيه لا يخلو من أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون الماء كثيرا متغيرا، أن يكون الماء كثيرا فيتغير يعني بهذه النجاسة، حكمه نجس بالإجماع. القسم الثاني أن يكون كثيرا غير متغير، حكمه طاهر بالإجماع. القسم الثالث أن يكون قليلا متغيرا، حكمه نجس بالإجماع. القسم الرابع أن يكون قليلا غير متغير، وهذا القسم وقع فيه الخلاف. والراجح في هذه المسألة أن هذا الماء طهور، لأن العبرة في نجاسة الماء التغير. إلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو مذهب المالكية. وقد استدلوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، دل ذلك على أن الأصل الطهورية في الماء ولا يخرج إلا بالتغير. وقد سبق معنا أن الماء إذا تغير بالنجاسة سواء كان كثيرا أو قليلا فإنه ينجس بالإجماع. فتحصل لنا من هذا التقسيم تحقيق هذه المسألة. فننظر إلى الماء فنقول أن الماء لا يخلو من حالتين، إما أن يكون كثيرا أو يكون قليلا. والماء الكثير إما أن يتغير بالنجاسة فهذا نجس بالإجماع، وإما أن لا يتغير فهذا طهور بالإجماع، وإما أن يكون الماء قليلا يعني دون القلتين فهذا إن تغير بالنجاسة فهو نجس بالإجماع، وإن لم ينجس ففيه خلاف. وقلنا أن الراجح أنه طهور. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن، فإن تغوط فيه فما حكمه؟ ما حكمه؟ انتظروا الجواب. ما حكم التغوط في الماء الدائم ولماذا؟ إذا ذكر الحكم يذكر لماذا؟ ما حكم التغوط في الماء الدائم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث عن البول، طيب من قال محرم يبين لنا نعم بارك الله فيكم. نعم لا ليس لأنه اختلف، لكن من باب الأولى، يعني هذا من باب القياس، والقياس مصدر للتشريع، وهذا القياس يسمى قياس الأولى، هذا قياس الأولى. فإذا نهي عن البول فنقول التغوط أخبث منه، وهذا أعني قياس الأولى، كقول الله سبحانه وبحمده في الوالدين فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فإن قيل ما حكم ضرب الوالدين نقول محرم من باب أولى. أورد المؤلف رحمة الله عليه الرواية الثانية عند مسلم قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الجنب أن يغتسل في هذا الماء. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، هل المراد أن الجنب يحرم عليه أن يغتسل من هذا الماء بأي صورة، سواء اغترف من هذا الماء فاغتسل خارج هذا الماء الدائم، أو أن المراد هو الانغماس في هذا الماء؟ الجواب الثاني، فنقول المراد بقوله لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم هو الانغماس في هذا الماء، لكن لو أخذ من هذا الماء اغترف منه ثم اغتسل مكانا آخر فهذا لا بأس به، دل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه سئل لما أورد هذا الحديث، سئل قيل كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا، مسألة لو أن جنبا اغتسل أو انغمس في الماء الدائم وخالف النهي، انغمس عالما بالنهي، فهل يرتفع حدثه؟ الجواب نعم يرتفع حدثه، لكنه آثم بالفعل، لكن حدثه يرتفع، وهذا كمن توضأ بماء مغصوب أو مسروق، فنقول هو آثم بهذا الاستخدام لكن الحدث ارتفع. نعم لعل هذا واضح، هل هذه واضحة المسألة؟ هل اتضح للأخت الكريمة؟ الجهة منفكة هنا، الجهة منفكة. نعم. هذا كذلك له صور، يعني منها صورة مثلا لو أن إنسانا صلى في ثوب مقصوب أو مسروق، فهل تصح صلاته؟ على الخلاف، الصحيح أن صلاته صحيحة، فهذا فعله محرم لكن حدثه يرتفع. ثم انتقل المؤلف رحمه الله عليه إلى الحديث السادس، فقال عن أبي هريرة، فنقل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. هذا الحديث ما علاقته بكتاب الطهارة؟ مناسبته أنه يتحدث عن تطهير النجاسة، فهذا الحديث يتحدث عن تطهير النجاسات، ولهذا أورده المؤلف رحمة الله عليه في هذا الكتاب، يعني كتاب الطهارة. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. قوله إذا شرب، شرب الكلب شرب خاص، حيث أنه يشرب بطرف لسانه، وهذا الشرب يسمى ولوغا كما سيأتي معنا في حديث عبد الله بن المغفل. قال: إذا شرب الكلب، في قوله الكلب عدة مسائل. المسألة الأولى: ما المراد بالكلب هنا؟ هل المراد به الكلب المعروف المعهود، أو المراد جميع السباع؟ يدخل في هذا الأسد، النمر، والذئب. الصحيح أن المراد بالكلب هنا الكلب المعهود المعروف، وأما بقية السباع فتطهر كما تطهر بقية النجاسات. المسألة الثانية أن قول النبي عليه الصلاة والسلام الكلب يشمل جميع الكلاب المحرمة والمأذون فيها شرعا، أقصد المحرم اقتناؤها والمأذون باقتنائها. والمأذون باقتنائها ثلاثة: كلب الصيد، وكلب الماشية، وكلب الحراسة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم. قوله صلى الله عليه وسلم في إناء أحدكم، هذا قيد أغلبي لا مفهوم له، ولهذا لو أن الكلب شرب في إناء غيرنا فأردنا أن نستخدم هذا الإناء فإننا كذلك نغسله سبعا. قوله عليه الصلاة والسلام في إناء أحدكم فليغسله سبعا، قوله فليغسله سبعا، هذه هي طهارة نجاسة الكلب، تغسل سبعا، أولاهن بالتراب. والنجاسات من حيث كيفية تطهيرها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة القسم الثاني، نجاسة مخففة القسم الثالث، نجاسة متوسطة. نحصر النجاسات في كيفية تطهيرها بهذا التقسيم. فالقسم الأول الطهارة المغلظة، وهي نجاسة الكلب، في ولوغه النوع الثاني النجاسة المخففة، وهي نجاسة الرضيع الذكر الذي لم يأكل الطعام، وهذه قيود. فنجاسة الصغير الذكر خرجت الأنثى الذي لم يأكل الطعام، يعني لم يستغني بالطعام عن اللبن، فهذه نجاسته مخففة لأنه يكفي فيها النضح، وكذلك نجاسة المذي يكفي فيها النضح، والنضح المراد به الرش. القسم الثالث النجاسة المتوسطة، وهي ما عدا النجاسة المغلظة والمخففة، وهذه تغسل حتى تزول النجاسة. مسألة: هل يلحق في أو هل يدخل في النجاسة المغلظة نجاسة الخنزير؟ وبناء عليه يجب التشبيع في غسل نجاسته؟ خلاف بين العلماء، الصحيح أنه لا يدخل في ذلك، وأن النجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب خاصة للخبر، وأما نجاسة الخنزير فهي من النجاسة المتوسطة. قوله صلى الله عليه وسلم أولاهن بالتراب، هنا مسائل: المسألة الأولى أنه ذهب جمهور العلماء إلى وجوب غسل نجاسة الكلب سبعا، فهموا ذلك من قول النبي عليه الصلاة والسلام فليغسله سبعا، وهذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب. المسألة الثانية: ذهب جمهور العلماء إلى وجوب التتريب، يعني استعمال التراب في غسل نجاسة الكلب. فإن قيل: ما صفة استخدام التراب ومتى يستخدم في غسل نجاسة الكلب؟ فالجواب نقول: أما بالنسبة لكيفية استخدامه فإنه يؤتى بالإناء الذي ولغ فيه الكلب، ثم يراق ما فيه لأنه ماء نجس، ثم يؤتى بالتراب فيوضع في الإناء ثم يصب فيه الماء، هذه غسلة واحدة، فيدلى كل إناء بهذا التراب المختلط بالماء ثم يراق ثم يغسل بالماء الثانية والثالثة إلى السابعة. أما بالنسبة لمتى يستخدم التراب فالجواب أنه يجوز أن يكون التتريب في الغسلة الأولى ويجوز أن يكون في الغسلة الأخيرة، وقد يفهم هذا من قوله في حديث عبد الله بن مغفل يعفروه الثامنة بالتراب، لكن الأفضل أن يكون التتريب في الغسلة الأولى. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث في رواية مسلم أولاهن بالتراب. مسألة يجب استخدام التراب في طهارة الكلب لنص النبي صلى الله عليه وسلم عليه، والحكمة في ذلك ما ذكره بعض الأطباء أن في لعاب الكلب دودة شريطية إذا شرب نزلت في الإناء، فإذا شرب الإنسان من ذلكم الإناء دخلت إلى جوفه فخرقت المعدة، ووجد أن هذه الدودة لا تموت بشيء من المطهرات إلا بالتراب، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مسألة فهمنا أن التراب يجب استخدامه، لكن هل يمكن أن يقوم شيء من المنظفات مقام التراب؟ الجواب لا، فلا بد من استخدام التراب. فإن لم يوجد التراب فإنه لا يستخدم شيء عداه، وإنما يغسل بالماء فقط. ثم انتقل المؤلف رحمة الله عليه إلى الحديث السابع، فنقل عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان، نعم، قال أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه 3 ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. مناسبة هذا الحديث في كتاب الطهارة أنه يتحدث عن الوضوء عن الطهارة الصغرى. قال حمران مولى عثمان, قوله مولى عثمان لأن عثمان أعتقه, وهذه ليست بأولى حسنات عثمان رضي الله عنه وأرضاه, فقد من الله عز وجل عليه رضي الله عنه وأرضاه بمال سخره في طاعة الله عز وجل, وكان من ذلكم أنه يشتري العبيد ممن أسلم ثم يعتقه لوجه الله, وكان ممن أعتق بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حمران يروي لنا قصة رآها من عثمان رضي الله عنه وأرضاه. قال حمران بضم الحاء أنه رأى عثمان رضي الله عنه وأرضاه دعا بوضوء. قوله دعا أي طلب. وهنا مسألة, ما حكم الطلب من الناس؟ نقول الأصل أنه لا ينبغي للإنسان أن يطلب من غيره ما هو قادر على فعله, ولهذا كان مما بايع عليه الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يسأل الناس شيئا, فكان الواحد منهم وهو على ظهر دابته ربما سقط صوته فلم يطلب من أحد أن يناوله, وإنما ينيخ دابته ويأخذ صوته. يستثنى من ذلك إذا انتفت المنة, كطلب الوالد أو الوالدة من الولد فهذا لا منة فيه, بل إن الولد يشرف بخدمة والديه, وهكذا طلب العلماء والأمراء فإنه لا منة في ذلك. لهذا الناس ربما رأوا ذلك من الشرف لهم أن يأمرهم العالم أو الأمير بخدمة لهم. قال أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء بفتح الواو, وقد تضم الواو فيقال وضوء ووضوء. والفرق بينهما أن الواو إذا فتحت فالمراد به الماء الذي يتطهر به، وإذا ضمت فقيل وضوء فهو فعل الطهارة الذي هو الوضوء. فعثمان رضي الله عنه دعا بماء ليعلم الناس الطهارة، في هذا فائدة، وهي أنه ينبغي للمعلم أن ينوع في أساليبه لإيصال المعلومة للمتلقي. فعثمان رضي الله عنه فعل ذلك اقتداء برسول الله الذي رآه يفعله، وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا فائدة، وهي أن كل وسيلة تحقق إيصال العلم النافع للناس فإنها مطلوبة ما لم تتضمن مخالفة. وإيصال المعلومة للناس تكون بالقول وتكون بالفعل، ودلالة الفعل أشد رسوخا في نفس المتلقي من دلالة القول. قال دعا بوضوء فأفرغ، أي صب على يديه من إنائه. لماذا صب على يديه من إنائه قبل الوضوء؟ الجواب لأن اليدين هما آلة نقل الماء إلى بقية الأعضاء، فناسب تطهيرهما قبل البدء بالطهارة، ولهذا لم يدخلهما في الإناء مباشرة، فتطهيرهما فيه حماية للماء من التقذير قد يكون في اليدين وسخ أو قذر يتقذر به الماء، ولأنه لو توضأ على هذه الحال وفي يده قذر فإن هذا القذر سينتقل إلى بقية الأعضاء، فكان من الأدب المستحب أن يغسل يديه خارج الإناء قبل البدء بالطهارة. وهذا الغسل للكفين ما حكمه؟ مستحب بالاتفاق، وهذا ليس داخلا في فروض الوضوء إنما هو مستحب. قال ثم قال فأفرغ على يديه من إناء فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء. قوله ثم أدخل يمينه في الوضوء فهم منه أن هذا الإناء كان على يمينه، ولهذا أدخل يمينه فيه، ولو كان على يساره لكان المناسب والأرفق به أن يدخل يده اليسرى فيغترف بها، مسألة. ما الأفضل لمن أراد أن يتوضأ من إناء؟ هل يجعله عن يمينه أم عن يساره؟ فيه تفصيل. نقول الإناء الذي يتطهر به لا يخلو من حالتين: إما أن يكون واسعا بحيث يستطيع أن يدخل يده فيه، وإما أن يكون ضيق الرأس بحيث لا يستطيع أن يدخل يده فيه. فإن كان واسعا فالأفضل أن يجعله عن يمينه ليقترف بيمينه، أما إن كان ضيقا كالأباريق الموجودة اليوم فإن الأفضل أن يجعله عن يساره حتى يحمله بيده اليسرى فيفرغ بها يمينه. قال: ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر. قوله ثم تمضمض، المضمضة تعريفها تحريك الماء في الفم، من قول العرب مضمضت الحية إذا تحركت في جحرها. حكم المضمضة فرض لأنها داخلة في غسل الوجه، وقد سبق معنا تقرير ذلك، وقلنا أن الفم والأنف يعتبران من الوجه. قال: ثم تمضمض واستنشق. والاستنشاق هو جذب الماء إلى داخل الأنف بنفس، هو إدخال الماء إلى الأنف بنفس. الاستنشاق تعريفه إدخال الماء إلى الأنف بنفس. حكم الاستنشاق فرض من فروض الوضوء لدخوله في الوجه. حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق مستحب، فالمضمضة والاستنشاق فرضان، لكن المبالغة فيهما مستحبة. والمبالغة في المضمضة أن يدير الماء بشدة في جميع أرجاء الفم، والمبالغة في الاستنشاق أن يجذب الماء إلى أقصى الأنف بحيث يجد حرارة الماء. قال: واستنثر. والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بنفس. حكم الاستنثار مستحب. الاستنثار يقابله الاستنشاق، والمج يقابل المضمضة، فالاستنثار والمج مستحبان وليس واجبين. ولهذا لو أن شخصا وضع الماء في فمه وحركه ثم شربه ولم يمجه فوضوءه صحيح، وهكذا لو أن إنسانا استنشق ثم لم يخرج الماء بنفس وإنما ترك الماء يسيل من أنفه فهذا وضوءه كذلك صحيح. قال ثم غسل وجهه ثلاثا. ما هو الوجه؟ الوجه هو ما تحصل به المواجهة. حكم أو حد الوجه، حد الوجه ما حده؟ الوجه حده عرضا من الأذن إلى الأذن. وهنا ننبه بمسألة متعلقة بالرجال، وهي من كان له لحية فهناك فراغ يكون بين اللحية وبين الأذن، بياض، هذا من الوجه، وهذا يجهله كثير من الرجال، هذا يجب غسله لأنه من الوجه. وأما طولا فمن منحدر الجبهة أو من منابت الشعر المعتاد إلى منحدر من اللحيين والذقن طولا. وإنما قلت من منابت الشعر المعتاد لأن بعض الناس لا سيما في الرجال قد يكون شعره من منتصف الرأس، فهذا إذا أتى للوضوء يغسل من منابت الشعر المعتاد الذي هو من بداية انحناء الجبهة. إذا كان الرجل له لحية فإنه لا يخلو من حالتين، إما أن تكون خفيفة ضابطها أن يرى من خلفها البشرة فهذه يجب غسلها لأنها من الوجه، وإما أن تكون كثيفة بحيث لا يرى لون البشرة فهذه يجب غسل ظاهرها لأنها من الوجه تحصل بها المواجهة، ويستحب تخليلها، ويستحب تخليلها. قال ثم غسل وجهه ثلاثا. قال ويديه إلى المرفقين ثلاثا. واليد هنا تبتدئ من رؤوس الأصابع إلى المرفق، ومن الخطأ الذي قد يفعله بعض الناس أنه إذا جاء لغسل يديه غسل الساعد فقط ولا يغسل الكفين، وهذا خطأ مؤثر في صحة الطهارة. وقد يقول بعض الناس الكفين غسلتهما في أول الوضوء، نقول غسلهما في أول الوضوء مستحب، والذي هو من فروض الوضوء هو غسلهما في هذا الموضع. قال ويديه إلى المرفقين. ما هما المرفقان؟ مثنى مرفق، والمرفق مفصل، المفصل الذي يجمع العضد بالساعد، سمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق به أي يتكئ عليه، وقد يسميه بعض العامة كوعا، وهذا خطأ، هذه التسمية خاطئة. قال ويديه إلى المرفقين ثلاثة. مسألة، لو أن إنسانا قطعت يده فكيف يغسلهما؟ نقول غسل اليد لا يخلو من ثلاث حالات. حال أولى أن يقطع بعض محل الفرض ويبقى البعض الآخر، فهذه يجب عليه، ففي هذه الحالة يجب عليه غسل ما بقي. الحالة الثانية أن يقطع من المرفق، ففي هذه الحال يجب عليه غسل رأس العضد، يأخذ الماء فيغسله. الحالة الثالثة أن تقطع من العضد، فهنا سقط محل الفرض فلا يلزمه شيء. قال ويديه إلى المرفقين ثلاثا، يشمل ذلك ما كان من أصل الخلقة وما كان زائدا على أصل الخلقة. فلو أن إنسانا كان له ست أصابع فإنه يجب عليه غسل الإصبع السادس. نعم. قال ثم مسح برأسه. المسح، ما هو المسح؟ المسح هو تبليل اليد وإمرارها على العضو. وأما الغسل فهو جريان الماء على العضو. قال ثم مسح برأسه. الباء في قوله برأسه للإلصاق دل على أن اليد في المسح لا بد أن تباشر الرأس. فلو أن إنسانا توضأ وكان على رأسه خرقة مثلا فمسح عليها لم يصح، لأنه قال مسح برأسه مباشرة. خرجت العمامة والخمار للمرأة في النص. قال ثم مسح برأسه. مسألة، لو أن شخصا غسل الرأس، غسل رأسه، فهل يجزئ عن المسح؟ خلاف الصحيح أنه لا يجزئ، أنه لا يجزئ، لكنه لو غسل رأسه وفي أثناء الغسل مرر يديه على رأسه أجزأ. مسألة، لو أن شخصا مسح برأسه، توضأ ومسح برأسه ثم حلق شعره، فهل تنتقض طهارته؟ الجواب لا تنتقض طهارته، وهذا كمن مسح بخفيه ثم نزع الخفين، فطهارته صحيحة على قول الراجح. قال ثم مسح برأسه. ومن مسح الرأس مسح الأذنين، ولا يسن أخذ ماء جديد لهما، وإنما يمسحان بنفس الماء الذي مسح به رأسه. وفي قوله ثم مسح برأسه لم يقل ثلاثا، دل ذلك على أن مسح الرأس يكون مرة واحدة. وهنا قاعدة وهي كل ممسوح فلا تكرار فيه، كل ممسوح فلا تكرار فيه. مثال ذلك مسح الرأس، مسح الخفين، مسح العمامة، مسح الجبيرة، كلها تمسح مسحة واحدة. وذلك لأن المسح مبني على التخفيف، فخفف كذلك في عدده فكان مرة واحدة. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا. نقف عند هذا المقدار من الحديث انتهاء الوقت، فنكمل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. أسأل الله عز وجل التوفيق والإعانة، وأن يجعل ما قلناه حجة لنا لا علينا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل هناك أسئلة؟ بالنسبة لحكم المسح الخمار، هذا سيأتي الحديث عنه إن شاء الله عز وجل، وسنتحدث عليه في عنه في مع المسح على الخفين. تقول الأخت الكريمة: فيما يخص ريق الكلب إذا أصاب الثوب، هل يطهر سبعا مثل نعم نعم. هذه النجاسة يسبع فيها أيا كان موضعها، لأننا قلنا أن قول النبي عليه الصلاة والسلام في إناء أحدكم هذا خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن يأتي الكلب للأواني. لكن لو أصابت نجاسته أي شيء آخر فإنه لا بد أن يسبع فيها. شعر الكلب هل هو نجس؟ نعم، الكلب نجاسته نجاسة عينية، نجاسته نجاسة عينية، فجميع الكلب نجس. لكن الفقهاء رحمة الله عليهم اختلفوا هل التسبيع خاص بريق الكلب أو أنه عام في جميع نجاسته، فيشمل ذلك عرقه وبوله وروثه وشعره، محل خلاف بين الفقهاء رحمة الله عليهم. إذا كان على الرأس حنة، نعم هذه شيء إن شاء الله عز وجل سنتحدث عليه، لكن عموما إذا كان هناك حنة فيجوز المسح عليها، يجوز المسح على حنة ولا إشكال في ذلك. وسنتحدث عن جملة من المسائل المتعلقة بذلك إن شاء الله عز وجل في الحديث عن المسح على الخفين. سيفرد له المؤلف رحمة الله عليه بابا مستقلا بإذن الله عز وجل. ما حكم صلاة المتوضئ بماء ولغ فيه الكلب دون أن يدري؟ هذا الماء نجس ولا تصح الطهارة بالماء النجس، وقد سبق معنا أن تحدثنا عن الفرق بين النجاسة والحدث، فقلنا أن الحدث لا يعفى فيه بالجهل والنسيان، لا يعفى فيه بالجهل والخطأ. فإذا كان الإنسان ناسيا أو جاهلا فإنه لا يعذر في ذلك. هذا ماء النجس، ومن شروط صحة الطهارة أن يكون بماء طهور، فهذا تلزمه الإعادة. نعم نعم، إذا علم بذلك أو أخبره ثقة فإنه يجب عليه الإعادة. ما المراد بالوضوء الأكبر؟ هل لعاب الكلب إذا أصاب جزء من البدن فعليه الوضوء الأكبر؟ ما المراد بالوضوء الأكبر؟ ما المراد به؟ لم أفهم ما معنى الوضوء الأكبر. المراد لا 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 لا, لا, لا نعم، إذا أصاب جزء من البدن. أولا، إذا أصاب لعاب الكلب جزء من البدن فهذا لا علاقة له بالحدث أصلا، يعني لا علاقة له لا بالوضوء ولا بالاغتسال، وإنما له علاقة بتطهير النجاسة التي أصابت البدن أو الثوب، فهنا تغسل هذه النجاسة سبعا على نفس الصفة التي يغسل بها الإناء. لا ينقض الوضوء، نعم لا ينقض الوضوء، يعني لو أن إنسانا متوضئا فجاء كلب فلحسه فالطهارة لا تنتقض، يجب عليه يعني إزالتها. وهنا فائدة يعني فاتت علينا أن نذكرها وتذكرناها الآن، وهي أن هناك ولوغ ولعق ولحس. فمتى نقول في الكلب نقول هذا ولوغ أو نقول هذا لعق ولحس؟ نقول إذا كان الإناء فيه طعام أو شراب فهذا يسمى ولوغا، أما إذا لم يكن فيه شيء فيسمى لحس ولعق. فهذا الرجل الذي جاء الكلب إليه فلحس شيئا من بدنه نقول يجب عليه تطهير هذا البدن، لكن لا علاقة له بالحدث، والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.